إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى لم يكلفنا من العمل إلا ما نطيق، ورفع الله تبارك وتعالى عنا الحرج، وجعل الدين يسرا لا عسر فيه، وبين لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه ينبغي علينا أن نتكلف من الأعمال ما نطيق، فقال صلى الله عليه وسلم: اكلفوا من الأعمال ما تطيقون. وهذا حديث متفق على صحته من رواية أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. واكلفوا يعني خذوا وتحملوا، ما تطيقون ما تقدرون عليه دون مشقة. اكلفوا من الأعمال ما تطيقون، يعني تحملوا وخذوا من الأعمال ما تقدرون عليه دون مشقة. فهذا القانون النبوي العظيم بوضع العمل في دائرة الطاقة، وضع العمل في دائرة الطاقة، وجعل الفعل في إطار الاستطاعة. هذا قانون نبوي عظيم يبينه لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث المتفق على صحته: اكلفوا من الأعمال ما تطيقون. العمل ينبغي أن يكون في دائرة الطاقة، يعني لا يتكلف الإنسان ما لا يطيق، لأن الله تبارك وتعالى لم يكلف المسلم إلا ما يستطيع، ولا يكلف الله تبارك وتعالى نفسا إلا وسعها. والعمل ينبغي أن يكون في إطار الاستطاعة، فهذا القانون النبوي ينطلق منه ابن الجوزي في صيد الخاطر، فيقول: ينبغي للعاقل ألا يقدم على العزائم حتى يزن نفسه هل يطيقها، ويجرب نفسه في ركوب بعضها سرا من الخلق، فإنه لا يأمن أن يرى في حالة لا يصبر عليها ثم يعود فيفتضح. إذا كان آخذا بالعزيمة تاركا للرخصة، فينبغي عليه أن لا يقدم على الأخذ بالعزيمة مع وجود الرخصة حتى يزن نفسه هل يطيق ذلك أو لا يطيق، ويجرب نفسه في ركوب بعضها سرا من الخلق، فإن استطاع فذلك، وإن لم يستطع فإنه يترك ذلك ويأخذ بما يستطيع. مثاله: رجل سمع بذكر الزهاد فرمى ثيابه الجميلة ولبس الدون يعني الأقل، وتفرد في زاوية، وغلب على قلبه ذكر الموت والآخرة، فلم يلبث متقاضى الطبع أن ألح بما جرت به العادة، فيعود إلى ما تعوده من قبل لا يصبر. فمن القوم من عاد بمرة إلى أكثر مما كان عليه، كالانتكاس الذي يحدث بعد فترة النقاهة، إذا انتكس الإنسان فعاد المرض أشد مما كان، كأكل الناقه من مرض، يعني الرجل الذي هو في طور النقاهة يأكل بعد أن يبل من المرض أي يشفى من المرض، فيأكل أكلا شديدا فينتكس مرة أخرى ويعود المرض أشد مما كان عليه. ومنهم من توسط الحال فبقي كالمذبذب، لا هو بالذي على مقتضى الطبع والعادة على حسب ما كان، ولا هو استطاع أن يأخذ بما أراد أن يحمل نفسه عليه، فصار لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. وإنما العاقل هو الذي يستر نفسه بين الناس بثوب وسط، لا يخرجه من أهل الخير ولا يدخله في زي أهل الفاقة، يعني لا يرى عليه من ثياب الزهاد ما يعرف به أنه من الزهاد الذين طلقوا الدنيا وأقبلوا على الآخرة جملة ولم يعد لهم من ملذات الحياة شيء، فيطالبه الناس بما تلبس به من حالة وهو لا يستطيع، ولا هو بالذي يلبس لباسا يخرجه من حد أهل الخير فيتهتك، أو أن يكون مغاليا في ثيابه كأنه من أهل الدنيا والترف، ولكن العاقل يتوسط بثوب وسط لا يخرجه من أهل الخير ولا يدخله في زي أهل الفاقة، فإن قويت عزيمته عمل في بيته ما يطيق، وترك ثوب التجمل لستر الحال ولم يظهر شيئا للخلق، فإنه أبعد من الرياء وأسلم من الفضيحة. وفي الناس من غلب عليه قصر الأمل وذكر الآخرة حتى دفن كتب العلم، وهذا الفعل يقول ابن الجوزي عندي من أعظم الخطأ، وإن كان منقولا عن جماعة من الكبار فإن هذا لا يجوز، ولقد ذكرت هذا، يعني دفن كتب العلم، وبعضهم كان يمحوها لأنها كانت تكتب بالمداد، فبعضهم كان يمحوها بالماء، وهذه مسألة من المسائل التي وقع فيها الخطأ. فقال: ذكرت هذا الفعل لبعض مشايخنا فقال: أخطأوا كلهم، وقد تأولت لبعضهم بأنه كان في تلك الكتب التي دفنها أحاديث عن قوم ضعفاء ولم يميزوها كما روي عن سفيان عندما دفن كتبه، فأراد أن يتخلص منها لأنه اشتبه عليه الأمر ولا يستطيع أن يخرج الأحاديث التي رويت عن القوم الضعفاء من الأحاديث الصحيحة، فخشي أن يكون ذلك تغريرا بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، أو كان في تلك الكتب التي محيت أو دفنت شيء من الرأي، يعني من علم الكلام أو إعمال العقل مع وجود النص، فلم يحبوا أن يؤخذ عنهم، فكان من جنس تحريق عثمان بن عفان رضي الله عنه للمصاحف لئلا يؤخذ بشيء مما فيها من المجمع على غيره فتكون فتنة. وهذا التأويل يصح في حق علمائه، يعني علماء الزهاد الذين دفنوا الكتب بعد أن صنفوها وحرروها وجمعوا ما فيها. فأما غسل أحمد ابن أبي الحواري كتبه وابن أصباط فتفريط محض، يعني يريد أن يقول إنه لم يكن من علمائهم، فما الذي حمله؟ قال: هذا تفريط محض، فالحذر الحذر من فعل ما يمنع منه الشرع، أو من ارتكاب ما يظن عزيمة وهو خطيئة، أو من إظهار ما لا يقوى عليه المظهر فيرجع القهقرى. وعليكم من العمل بما تطيقون كما قال النبي المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا قانون النبوي: اكلفوا من الأعمال ما تطيقون. لا يكلف الإنسان نفسه فوق طاقتها في العمل، وفي الوقت ذاته لا يتكاسل ولا يتوانى، يعني يكون عالي الهمة، لأنه ربما كانت قدرته تأتي بما هو أكبر مما يأتي به، ولكن هو يتوقف عند حدود التواني والكسل ويقول: أنا لا أقوى على شيء فوق هذا، فيغر نفسه. وفي الوقت ذاته إذا وصل إلى حدود الطاقة فإنه ينبغي عليه ألا يتجاوز ذلك، حتى إنه إذا ما وصل إلى المرحلة التي ينقطع فيها يكون كالمنبت، لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. الرجل الذي يأخذ ناقته ويسير في الصحراء ويحملها على الإسراء ولا يعطيها راحتها ولا كفايتها طعاما وشرابا، يظل حاملا عليها مجدا مشمرا فتموت فينبت ينقطع. المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. فكذلك الذي يسير إلى الله تبارك وتعالى في العمل، لأن الجسد كالمركب الذي يحمل الإنسان، يحمل الروح في طريق وصول العبد إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك إذا ضعفت الروح وقوي الجسد كان كالفارس الضعيف على الفرس الشديدة، فإنه لا يقوى على أن يوجهها. وكذلك إذا كان العبد ذا روح قوية وجسد ضعيف فإنه لا يقوى على فعل شيء، كالفارس المقدام معه فرس ضعيف لا يحسن الكر والفر ولا يستطيع أن يأتي بشيء يسر. فهذه الموازنة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم هي قانون نبوي في مسألة العمل. ومعنى هذا أن يبذل المرء جهده ويستفرغ وسعه ولا يقصر في بذل ولا يبخل على العمل بعطاء، لأنه لا يصلح العلم مع قلة العمل. إذا حصل الإنسان العلم وقصر في العمل لا يصلح علمه. وهذه نظرة لابن الجوزي رحمه الله في سبيل صلاح القلوب بالجمع بين العلم والعمل. يقول رحمه الله: صلاح القلب بالعلم والعمل، ليس بالعلم وحده يصلح القلب ولا بالعمل وحده يصلح القلب أيضا، لا يصلح القلب إلا بالعلم والعمل. قال رحمه الله: رأيت الاشتغال بالفقه وسماع الحديث لا يكاد يكفي في صلاح القلب إلا أن يمزج بالرقائق والنظر في سير السلف الصالحين، لأنهم تناولوا مقصود النقل وخرجوا عن صور الأفعال المأمور بها إلى ذوق معانيها والمراد بها. خرجوا عن صور الأفعال المأمور بها إلى ذوق المعاني وإلى البحث والتفتيش عما هو مراد بها. قال: وما أخبرتك بهذا إلا بعد معالجة وذوق. يعني هو جرب رحمة الله عليه، جرب أن الاشتغال بالفقه وحده وأن سماع الحديث لا يكاد يكفي في صلاح القلب إلا أن يمزج ذلك بالرقائق والنظر في سير السلف الصالحين. فهؤلاء السلف رضي الله عنهم تناولوا مقصود النقل ثم خرجوا عن صور الأفعال المأمور بها إلى ذوق المعاني والمراد بها. وما أخبرتك بهذا إلا بعد معالجة وذوق، لأني وجدت جمهور المحدثين وطلاب الحديث همة أحدهم في الحديث العالي وتكثير الأجزاء الحديثية، يعني أن يكون ذا إسناد عال ثم يكثر في الجمع. وجمهور الفقهاء همتهم في علوم الجدل وما يغالب به الخصم، وكيف يرق القلب مع هذه الأشياء؟ فتجد ها هنا قسوة، قساوة في القلب. وقد كان جماعة من السلف يقصدون العبد الصالح للنظر إلى سمته وهديه لا لاقتباس علمه. الرجل الصالح المكب على العبادة المنشغل بالآخرة على قانون السلف في الاعتقاد والعمل، فيظهر الله تبارك وتعالى عليه أنوارا من جراء مكابدته لقيام الليل وصيام النهار، فيذهبون ينظرون إلى سمته وإلى هديه لا ليقتبسون من علمه، وذلك أن ثمرة علمه هديه وسمته. فافهم هذا وامزج طلب الفقه والحديث بمطالعة سير السلف والزهاد في الدنيا ليكون سببا لرقة قلبك، والله الموفق للمقصود، ولا يصلح العمل مع قلة العلم. فهما في ضرب المثل كسائق وقائد، والنفس بينهما حرون، ومع جد السائق والقائد ينقطع المنزل، ونعوذ بالله من الكتور. يقول: السائق العلم، القائد العمل، النفس تحرن بين السائق والقائد، مع جد السائق والقائد ينقطع المنزل، يعني تقطع المسافة إلى الغاية إلى المقصود، ونعوذ بالله من الفتور. فقد حض رحمه الله على النظر في سير السلف، وقد صار هو رحمه الله لنا سلفا، هو حض على النظر في سير السلف وصار لنا نحن سلفا رحمة الله عليه، فهو من السلف. فالنظر في سيرته هو يرويها بنفسه عن نفسه، بليغ في بلاغ البيان وفصيح في الإفصاح عن حقيقة هذا الشأن. نظر في حاله هو نظر في سير السلف، لأنه صار لنا سلفا، هو حضنا على النظر في سير السلف ثم مضى راشدا إن شاء الله وصار لنا سلفا، فالنظر في سيرته أخذ بنصيحته. قال رحمه الله: لقد تأملت نفسي، بالإضافة إلى عشيرتي الذين أنفقوا أعمارهم في اكتساب الدنيا، العشيرة التي يحيا وسطها المرء، أنفقوا الأعمار في اكتساب الدنيا، وأنفقت زمن الصبوة والشباب في طلب العلم، فرأيتني لم يفتني مما نالوه إلا ما لو حصل لي ندمت عليه. قال: فما الذي حصلوه ولم أحصله؟ يقول: أنا وعشيرتي طلبوا الدنيا وطلبت العلم، فمضت الأيام، أنفقوا الأعمار في اكتساب الدنيا، وأنفقت زمن الصبوة والشباب في طلب العلم، فرأيتني في النهاية لم يفتني مما نالوه إلا ما لو حصل لي لندمت عليه. يعني لو حصلت لي الدنيا لندمت على الدنيا لو كانت حصلت لي، فهذا الذي حصلوه. ثم تأملت حالي فإذا عيشي في الدنيا أجود من عيشهم، قال فإذا عيشي في الدنيا أجود من عيشهم، وجاهي بين الناس أعلى من جاههم، وما نلته من معرفة العلم لا يقاوم. فقال لي إبليس: ونسيت تعبك وسهرك؟ فقلت له: أيها الجاهل، تقطيع الأيدي لا وقع له عند رؤية يوسف. فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن. فهذا الألم في التقطيع عند رؤية طلعة يوسف كان لا شيء، يعني عند تحصيل لذة المقصود لا يحس المرء بالألم. فهو يقول: قلت له: أيها الجاهل، تقطيع الأيدي لا وقع له عند رؤية يوسف، وما طال الطريق أدت إلى صديق. الطريق التي تؤدي إلى الصديق لا يمكن أن تكون طويلة، ما طال الطريق تؤدي إلى صديق. جزى الله المسير إليه خيرا وإن ترك المطايا كالمزاد. المزاد وعاء يحمل فيه الماء في السفر كالقربة ونحوها، تكون المطية من كثرة السفر كأنها ذلك الشن، ذلك الذي يوضع فيه الماء من تلك الآنية يلزق بعضه ببعض. ولقد كنت في حلاوة طلب العلم ألقى من الشدائد ما هو عندي أحلى من العسل لأجل ما أطلب وأرجو. كنت زمان الصبا آخذ معي أرغفة يابسة فأخرج في طلب الحديث وأقعد على نهر عيسى، اسم نهر هنالك، فلا أقدر على أكلها إلا عند المساء. فكلما أكلت لقمة شربت عليها من ماء النهر، وعين همتي لا ترى إلا لذة تحصيل العلم. فأثمر ذلك عندي أني عرفت بكثرة سماعي لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحواله وآدابه وأحوال الصحابة والتابعين. وأثمر ذلك عندي من المعاملة ما لا يدرى إلا بالعلم، حتى إنني أذكر في زمان الصبوة ووقت الغلمة، يعني شدة الشهوة للجماع والعزبة، أذكر قدرتي على أشياء كانت نفسي تتوق إليها فوقان العطشان إلى الماء الزلال، ولم يمنعني عنها إلا ما أثمر عندي العلم من خوف الله عز وجل. يقول: أثمر ذلك عندي المعاملة المراقبة لله تبارك وتعالى، يقصد التقوى. فيقول: وكنت في شدة الغلمة في حال الفتوة، فتوة الشباب وثورة الشهوة، عندي قدرة على أشياء كانت النفس تتوق إليها توقان العطشان إلى الماء الزلال، ولم يمنعني عنها مع القدرة عليها إلا ما أثمر عندي العلم من خوف الله عز وجل. ولولا خطايا لا يخلو منها البشر لقد كنت أخاف على نفسي من العجب، غير أنه عز وجل صانني وعلمني وأطلعني من أسرار العلم على معرفته وإيثار الخلوة به، حتى إنه لو حضر معي معروف وبشر لرأيتهما زحمة من حلاوة تفرده. يقول: لو حضر معي معروف الكرخي أبو محفوظ من كبار الزهاد، وبشر بن الحارث الحافي الزاهد معروف، يقول: لو حضر عندي هذان هما من كبار الزهاد لرأيتهما زحمة، لأنه يريد أن يخلو بربه. ثم عاد فغمسني في التقصير والتفريط حتى رأيت أقل الناس خيرا منه. يعلمه ربه ويؤدبه، وكذلك الشأن مع الأولياء، فإن الله تبارك وتعالى قد يمكن من أوليائه أعداءه أحيانا من أجل أن يستل من قلوبهم العجب، وقد يسلط عليهم أمورا تكون بالنسبة لهم مذلة في رأي العين، ولكنها في حقيقة الأمر ما هي إلا لتطييب قلوبهم وتنقية تلك القلوب مما يمكن أن يعلق بها من تلك الشوائب كالعجب والغرور وما أشبه من تلك الآفات التي يمكن أن يجدها المرء في نفسه إذا وجد نفسه سابقا، وإذا وجد نفسه متميزا ومتفردا. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول: البذاذة من الإيمان، يعني رثاثة الهيئة وتواضع الحال من الإيمان، حتى لا يؤدي ذلك إلى العجب ولا يؤدي ذلك إلى شيء من الغرور. قال: ثم عاد ربي فغمسني في التقصير والتفريط حتى رأيت أقل الناس خيرا مني، وتارة يوقظني لقيام الليل ولذة مناجاته، وتارة يحرمني ذلك مع سلامة بدني. ولولا بشارة العلم بأن هذا نوع تهذيب وتأديب لخرجت إما إلى العجب عند العمل، وإما إلى اليأس عند البطال، لكن رجائي في فضله قد عاد لخوفي منه. هذا كلام متين جدا، يدل على أن الرجل كان خبيرا بأطواء نفسه، بأطواء نفسه خاصة، وكان خبيرا بمعاملته لربه جل وعلا، وكان واعيا للحكمة، وكان سائرا على قانون نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا يأتي عجب ولا يأتي يأس، وإنما ينزل كل حالة منزلها من غير ما إفراط ولا تفريط. يقول: تارة يوقظني لقيام الليل ولذات المناجاة، وتارة يحرمني من ذلك مع سلامة البدن. ولولا بشارة العلم بأن هذا نوع تهذيب وتأديب لخرجت إما إلى العجب عند العمل، وإما إلى اليأس عند البطالة، لكن رجائي في فضله قد عاد لخوفي منه. وقد يغلب الرجاء بقوة أسبابه، لأني رأيت أنه قد رباني منذ كنت طفلا، فإن أبي قد مات وأنا لا أعقل، والأم لم تلتفت إلي، فركز في طبعي حب العلم، ركز الله في طبعي حب العلم، وما زال يوقعني على المهم فالمهم، ويحملني إلى من يحملني إلى الأصوب، حتى قوم أمري، يعني حتى استقام لي الطريق. وكم قد قصدني عدو فصده عني، وإذ رأيته قد نصرني وبصرني ودافع عني ووهب لي وقوى رجائي في المستقبل بما قد رأيته في الماضي، ولقد تاب على يدي في مجالس الذكر أكثر من 200,000، وأسلم على يدي أكثر من 200 نفس، وكم سالت عين متجبر بوعظي لم تكن تسير، ويحق لمن تلمح هذا الإنعام أن يرجو التمام. يعني يقول: لا أقول هذا افتخارا، وإنما أتلمحه إنعاما فأرجو به تماما، يعني أن يحسن الله تبارك وتعالى لي الختام. يقول: وكم قد قصدني عدو فصده عني، وإذ رأيته قد نصرني وبصرني ودافع عني ووهب لي وقوى رجائي في المستقبل بما قد رأيته في الماضي، ولقد تاب على يدي في مجالس الذكر أكثر من 200,000، وأسلم على يدي أكثر من 200 نفس، وكم سالت عين متجبر بوعظي لم تكن تسير، ويحق لمن تلمح هذا الإنعام أن يرجو التمام. وربما لاحت أسباب الخوف بنظري إلى تقصيري وزللي، ولقد جلست يوما فرأيت حولي أكثر من 10,000، ما فيهم إلا من قد رق قلبه. هذا أكبر واعظ في تاريخ الإسلام، الإمام ابن الجوزي رحمة الله عليه، وهذا العدد الذي يذكره عدد كبير جدا، لأن 10,000 في زمنه، من الذي كان يبلغه؟ من الذي كان يبلغهم ما يقوله ويتكلم بصوته المجرد الحي؟ ليس هنالك من مكبر للصوت يسمع إلى عدة كيلومترات أو غير ذلك، وإنما هو يتكلم، ويتكلم في حالة يجد فيها من الرقة ما لا يستطيع أن يجد فيها من القوة على البيان والبلاغ ما يمكن أن يكون معادلا لذلك الجمع في صورة من الصور. 10,000، قال: رأيتهم حولي أكثر من 10,000، ما فيهم إلا من قد رق قلبه أو دمعت عينه. فقلت لنفسي: كيف بك إذا نجوا وهلكت؟ فصحت بلسان واجدي: إلهي وسيدي، إن قضيت علي بالعذاب غدا فلا تعلمهم بعذابي، صيانة لكرمك لا لأجلي، لئلا يقول عذب من دل عليه. هذا رجل اتعامل على هذا النحو الشفيف، فيقول: لما رأيت هؤلاء ما منهم إلا من قد رق قلبه أو دمعت عينه، فقلت لنفسي: كيف بك يجوز، وكيف بك إذا نجوا وهلكت؟ فصحت بلسان وجدي: إلهي وسيدي، إن قضيت علي بالعذاب غدا فلا تعلمهم بعذاب. يعني يقول: إذا أدخلتني النار فاجعلني في مكان لا يراني فيه منهم أحد. لما؟ يقول: صيانة لكرمك لا لأجلي أنا، لئلا يقولوا عذب من دل عليه، لئلا يقولوا عذب من دل عليه. إلهي، قد قيل لنبيك صلى الله عليه وسلم: اقتل ابن أبي المنافقة، فقال: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. انظر إلى استدلاله، فيقول: أنا أدل عليه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قيل له اقتل رأس النفاق ابن أبي، قال: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث صحيح رواه البخاري في صحيحه. إلهي، فاحفظ حسن عقائدهم في بكرمك أن تعلمهم بعذاب الدليل عليه. حاشاك وعزتك يا رب من تكدير الصافي، لا تبر عودا أن تريشته، حاشا لبان الجود أن ينقضى، لا تعطش الزرع الذي نبته بصوب إنعامك قد روضى. رجل عجيب رحمة الله عليه، لما كان طلب العلم والبحث عنه وكتابته والتفتيش عليه من عمل القلب والجوارح كان من أفضل الأعمال، ومنزلته من عمل الجوارح كمنزلة أعمال القلب من الإخلاص والتوكل والمحبة والإنابة والخشية والرضا ونحوها من الأعمال الظاهرة. فإن قيل: فالعلم إنما هو وسيلة إلى العمل ومراد له، والعمل هو الغاية، ومعلوم أن الغاية أشرف من الوسيلة، فكيف تفضل الوسائل على غاياتها؟ قيل: كل من العلم والعمل ينقسم قسمين، منه ما يكون وسيلة ومنه ما يكون غاية. من العلم ما هو وسيلة ومنه ما هو غاية، ومن العمل ما هو وسيلة ومنه ما هو غاية. فليس العلم كله وسيلة مرادة لغيرها، فإن العلم بالله وأسمائه وصفاته هو أشرف العلوم على الإطلاق، وهو مطلوب لنفسه مراد لذاته. قال الله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فأخبر سبحانه أنه خلق السماوات والأرض ونزل الأمر بينهن ليعلم عباده أنه بكل شيء عليم، وهو على كل شيء قدير. فهذا العلم هو غاية الخلق المطلوبة، وقال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. العلم بوحدانيته تعالى وأنه لا إله إلا هو مطلوب لذاته، وإن كان لا يكتفى به وحده، بل لا بد معه من عبادته وحده لا شريك له. فهما أمران مطلوبان لأنفسهما: أن يعرف الرب تعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه، وأن يعبد بموجبها ومقتضاها. فكما أن عبادته مطلوبة مرادة لذاتها، فكذلك العلم به ومعرفته. فمن العلم ما هو وسيلة ومنه ما هو غاية، ومن العمل ما هو وسيلة ومنه ما هو غاية. وأيضا فإن العلم من أفضل أنواع العبادات، فهو متضمن للغاية والوسيلة معا، وسيلة وغاية معا. وقولكم إن العمل غاية، إما أن تريدوا به العمل الذي يدخل فيه عمل القلب والجوارح، أو العمل المختص بالجوارح فقط. فإن أريد به العمل الذي يدخل فيه عمل القلب والجوارح فهو حق، وهو يدل على أن العلم غاية مطلوبة لأنه من أعمال القلب. وإن أريد به الثاني وهو عمل الجوارح فقط فليس بصحيح، فإن أعمال القلوب مقصودة ومرادة لذاتها، كالخوف والرجاء بعد الإيمان والإخلاص، كالإنابة والإخبات والخشوع، فهذه من أعمال القلوب وهي مرادة لذاتها. بل في الحقيقة أعمال الجوارح وسيلة مرادة لغيرها، فإن الثواب والعقاب والمدح والذم وتوابعها هو للقلب أصلا وللجوارح تبعا. وكذلك الأعمال المقصودة بها: أولا صلاح القلب واستقامته وعبوديته لربه ومليكه، وكذلك الأعمال المقصودة بها أولا صلاح القلب واستقامته وعبوديته لربه ومليكه، وجعلت أعمال الجوارح تابعة لهذا المقصود مرادة، وإن كان كثير منها مرادا لأجل المصلحة المترتبة عليه. فمن أجلها صلاح القلب وزكاؤه وطهارته واستقامته، فعلم أن الأعمال منها غاية ومنها وسيلة، وأن العلم منه غاية ومنه وسيلة. وأيضا فالعلم الذي هو وسيلة إلى العمل فقط إذا تجرد عن العلم لم ينتفع به صاحبه فالعمل أشرف منه. وأما العلم المقصود الذي تنشأ ثمرته المطلوبة منه من نفسه فهذا لا يقال إن العمل المجرد أشرف منه، فكيف يكون مجرد العبادة البدنية أفضل من العلم بالله وأسمائه وصفاته وأحكامه في خلقه وأمره، ومن العلم بأعمال القلوب وآفات النفوس والطرق التي تفسد الأعمال وتمنع وصولها من القلب إلى الله، والمسافات التي بين الأعمال والقلب وبين القلب والرب تبارك وتعالى، وبما تقطع تلك المسافات، إلى غير ذلك من علم الإيمان وما يقويه وما يضعف. كيف يقال إن العمل المجرد أشرف من هذا كله؟ كيف؟ فكيف يقال إن مجرد التعبد الظاهر بالجوارح أفضل من العلم؟ بل من قام بالأمرين فهو أكمل، فإذا كان في أحدهما فضل ففضل هذا العلم خير من فضل العبادة. يعني إذا كانت هنالك زيادة على الآخر، يعني إذا قام بالأمرين معا علما وعملا فهذا في أكمل المنازل، وأما إذا كان هنالك زيادة لشيء على شيء من هذين من العلم والعمل ففضل هذا العلم خير من فضل العبادة. فإذا كان في العبد فضلة يعني زيادة وبقية، فإذا كان في العبد فضلة زيادة وبقية كان صرفها إلى العلم الموروث عن الأنبياء أفضل من صرفها إلى مجرد العبادة. هذا فصل الخطاب في هذه المسألة والله أعلم. هنالك من ضمن الأشياء التي تصيب العالم والعامل والعالم العامل معا، تصيب هؤلاء بتلك الماحقة التي إذا ما أصابته كانت قاصمة الله، الاغترار بالعلم. إذا اغتر العالم بعلمه ووقع في الغرور فإن ذلك يكون داعية للبطالة وداعية لترك العلم. وفي رصد دقيق لهذه الظاهرة من ظواهر تعلق العلم بالعمل يظهر ابن الجوزي رحمه الله وهو عالم من علماء القلوب الحاذقين، يظهر عوار أقوام وسمهم العلم بوسمه، يعني لهم ظاهر يدل على أنهم من أهل العلم ولم تنفذ بشاشة العلم إلى قلوبهم، فكان العلم وبالا عليهم ونقمة مسوقة إليهم، والله العاصم من الضلال لا رب غيره ولا إله سواه. قال ابن الجوزي رحمه الله: رأيت جماعة من العلماء يتفسحون، يعني يترخصون ويظنون أن العلم يدفع عنه، وما يدرون أن العلم خصمه، وأنه يغفر للجاهل 70 ذنبا قبل أن يغفر للعالم ذنب واحد. فهؤلاء يترخصون يتفسحون بالأشياء لا يضيقون، ويظنون أن العلم يشفع لهم، والعلم خصم لهم عند الله تبارك وتعالى، حيث أقيمت الحجة عليهم بعلمهم، وذاك أن الجاهل لم يتعرض بالحق والعالم لم يتأدب معه. ورأيت بعض القوم يقول: أنا قد ألقيت من جلي بين الحصادين ونمت، ثم يتفسح في أشياء لا تجوز. فتفكرت فإذا العلم الذي هو معرفة الحقائق والنظر في سير القدماء والتأدب بآداب القوم ومعرفة الحق وما يجب له ليس عند هؤلاء، ليس عند هؤلاء القوم الذين يتفسحون يترخصون يتوسعون ولا يضيقون، وإنما عندهم صور ألفاظ يعرفون بها ما يحل وما يحرم، وليس ذلك العلم النافع. هذا كلام متين جدا، وينبغي على كل طالب علم أن يتحفظه وأن يتأمل فيه. العلم ليس هو أن تعرف فقط ولا تتفاعل وجدانيا ولا تأتي بعد ذلك بصورة هذا العلم بحقيقته في حركات الحياة، ذلك كله صورة العلم لا حقيقة العلم. عندهم صور ألفاظ يعرفون بها ما يحل وما يحرم، وليس ذلك العلم النافع. إنما فهم الأصول ومعرفة المعبود وعظمته وما يستحقه والنظر في سير الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته، والتأدب بآدابهم، وفهم ما نقل عنهم، هو العلم النافع الذي يدع أعظم العلماء أحقر عند نفسه من أجهل الجهلاء. كلام متين جدا ورحمة الله عليه. يقول: عندما تفهم الأصول وتعرف المعبود وعظمته وما يستحقه، وتنظر في سير الرسول صلى الله عليه وسلم وفي سير صحابته، وتتأدب بآدابهم، وتفهم ما نقل عنهم، إن حصلت ذلك فهو العلم النافع الذي يدع أن يترك أعظم العلماء أحقر عند نفسه من أجهل الجهال. ورأيت بعض من تعبد مدة ثم فتر، أي كسل، فبلغني أنه قال: قد عبدته عبادة ما عبده بها أحد، والآن قد ضعفت. فهذا يدل على ربه، يقول: عبدته عبادة ما عبده بها أحد، الآن قد ضعفت. فقلت: ما أخوفني أن تكون كلمته هذه سببا لرد الكل، يعني ما أسلف من العبادة وما يقوى عليه الآن، لأنه قد رأى أنه عمل مع الحق شيئا، وإنما وقف يسأل النجاة بطلب الدرجات، ففي حق نفسه فعل. وما مثله إلا كمثل من وقف يكدي، فلا ينبغي أن يمن على المعطي. يكدي يعني يلح في المسألة، يعني كما قال المثل العربي القديم: أحسن إلي وأنا مولاك. المثل العربي القديم فيه: أحسن إلي وأنا مولاك، يعني وأنا سيده، فكيف أحسن إلي وأنا مولاك؟ فهو يقول: هذا الذي كان يصنع ما يصنع إنما كان يجتهد في نيل الدرجات، ولم يكن يعنيه أن يرضي رب الأرض والسماوات. ككثير من الزهاد الذين يقبلون على العبادة بجد واجتهاد وتجويع نفس وحمل عليها بما لا تطيقه، لماذا؟ لتظهر عليهم الكرامات. فكثير من هؤلاء إنما يبذلون الوسع وغاية المجهود بما لا يتصور في ألوان العبادة، وهمهم أن يحصلوا الولاية وأن تظهر عليهم الكرامات. فهذا عابد لماذا؟ هذا ليس بعابد لرب الأرض والسماوات، وإنما هو عابد لشهوات نفس خفية يريد أن يحصل بها الكرامات ليرتفع بتلك الكرامات على رؤوس الأشهاد. فيقول الشيخ رحمة الله عليه، وهو واع لهذه المسائل وعيا كاملا، يقول: إنما وقف يسأل النجاة بطلب الدرجات، ففي حق نفسه فعل، وما مثله إلا كمثل من وقف يكدي، فلا ينبغي أن يمن على المعطي، وإنما سبب هذا الانبساط الجهل بالحقائق، يعني الذي جعلهم يتوسعون هكذا، ويأتي منهم مثل هذه المهلكات أن عندهم جهلا بالحقائق. قال: وأين هو؟ يعني هذا الذي كان يقول ما قال: قد عبدته عبادة ما عبده بها أحد، والآن قد ضعفت. وأين هو من كبار علماء المعاملة؟ يعني الزهد والاجتهاد في العبادة ومراقبة الله سبحانه وتعالى، الذين كان فيهم مثل صلة ابن أشيم، إذا رآه السبع هرب منه، وهو يقول: إذا انقضى الليل عند صلاته: يا رب أجرني من النار، أو مثلي يسأل الجنة. وهو ذكر هذه القصة، قصة صلة ابن أشيم رحمة الله عليه، في صفة الصف، وذلك أنه كان في سفر رحمه الله، وكان من العباد الزهاد المشتغلين بالعلم أيضا رحمه الله، وكان مراقبا لقلبه جدا. فكان في سفر مرة فقال رجل لنفسه: لأنظرن الليلة عبادة صلة. كان صلة كما تقول امرأته يصلي الليل، يقوم الليل، فما يستطيع أن يصل من زاوية الحجرة إلى فراشه إلا حبوا على يديه ورجليه، من قيامه واجتهاده في قيامه بتبتله لله رب العالمين، فما يستطيع أن يصل من زاوية الحجرة إلى فراشه، والفراش في الحجرة، إلا على يديه ورجليه حبوا. فقال هذا الرجل لنفسه: أنا الليلة أنظر عبادة صلة. فأخذ الحبر، نام القوم كانوا في سفر في جهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، فنزلوا منزلا في الطريق وكانوا متعبين فناموا، وأما هذا الذي أراد أن يراقب صلة فلم ينم. تظاهر صلة بالنوم حتى إذا ما ظن ظنا راجحا أن القوم جميعا قد ناموا قام فتلفت كالمتلصص والآخر يلحظه، فلما وجد أن القوم نياما لا يريد أن يعلم به أحد إلا الله سبحانه وتعالى الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، قام فذهب بعيدا فتوضأ أسبغ الوضوء ووقف يصلي. قال وبينما هو في صلاته والآخر يرقبه يلاحظه غير بعيد عنه، قال فبينما هو في صلاته إذ سمعت زئير الأسد، قال فخفته فطلعت شجرة عالية وجاء الأسد يتخلع كأنما تتخلع أعضاؤه تخلعا في سيره، قال فأقبل إلى صلة وأخذ يدور حوله ويتشمم، فلما فرغ من صلاته من ركعتيه أقبل على الأسد فقال يا أبا الحارث، وهي كنية الأسد، إن كنت قد أمرت فينا بشيء فأنفذه وإلا فانطلق راشدا. قال فانطلق راشدا وقد جعل ذنبه بين رجليه كهيئة الكلب ومضى. قال يصنع ذلك وأنا ينخلع قلبي من صدري من شدة الخوف وأنا فوق الشجرة. قال فما زال بعد ذلك مقبلا على صلاته وأنا أدافع النوم مدافعة حتى كنا في السحر الأعلى، فرفع يديه إلى الله تبارك وتعالى فقال يا رب أجرني من النار أو مثلي يسألك الجنة. قال يا رب أجرني من النار أو مثلي يسألك الجنة، مثلي لا يسألك الجنة ولكن أنا أطلب منك أن تجيرني من النار، ومعلوم أنه إذا أجاره من النار أدخله الجنة، ولكن هو يقول مثلي لا يسألك الجنة وإنما أنا أطلب منك أن تجيرني من النار، مع حاله الذي وصفه الرجل والذي كان حريصا أي صلة على ألا يعلمه أحد، عبادة خفية لله تبارك وتعالى ببذل المجهود كما كانوا يقولون إن فلانا لو قيل له إنك تموت غدا ما استطاع أن يزيد في عمله شيئا، يعني لو قيل للواحد منا إنك ستموت في الغد فإنه لابد أن يجتهد لا يضيع ثانية واحدة في العبادة وفي الذكر والإقبال على الله ورد المظالم، سيموت غدا فسيكون على أقصى ما يستطيع من بذل مجهود في العبادة والإقبال على الله تبارك وتعالى لأنه قد تحقق أنه سيموت غدا. فلو قيل لفلان إنك تموت غدا ما استطاع أن يزيد في عمله شيء، هو يسير على هذه السرعة ويبذل هذا المجهود، فلو قيل له ستموت غدا ما استطاع أن يزيد في عمله شيئا رحمة الله عليه. قال وأبلغ من ذا قول عمر رضي الله عنه وددت أن أنجو كفافا لا لي ولا علي، وعمر هو عمر رضي الله عنه، وقول سفيان عند موته لحماد بن سلمة أترجو لمثلي أن ينجو من النار، قال أترجو لمثلي أن ينجو من النار، وقول أحمد لا بعد لا بعد، يشير إلى القصة التي هي في سيرة الإمام أحمد رحمة الله عليه، وذلك أن ابنه عبد الله كان عنده وهو يحتضر فكان يقول له يا أبت قل لا إله إلا الله، يلقنه كما هو أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وإن كان أحد، فإنه في سياق الموت لا يعرف أحد إلا من ثبته الله رب العالمين، فلو كان أحمد يأتيه الحديث قال يا أبت قل لا إله إلا الله فيقول لا بعد، يقول يا أبت قل لا إله إلا الله يقول لا بعد، أغشي عليه ثم أفاق فقال يا أبت كنت أقول لك قل لا إله إلا الله وأنت تقول لا بعد ما هذا، قال يا بني لم أكن أقول ذلك لك وإنما أتاني إبليس فوجدته عاضا على إبهامه ندما يقول فتني يا أحمد فقلت لا بعد، يعني حتى تخرج الروح لا أجزم بأني قد فتك إلا إذا طلعت الروح على السلامة واستقرت على أرض المقامة وأما قبل ذلك ففي لحظة واحدة تأتي الضلال ويأتي الزيغ. قال لا بعد. قال لم أكن أعنيك، وإنما كنت أقول لإبليس يقول لي وقد رأيته عاضا على إبهامه ندما، فتني يا أحمد، فتني يا أحمد، فأقول لا بعد. قال ابن الجوزي رحمه الله: فأنا أحمد الله عز وجل إذ تخلصت من جهل المتسمين بالعلم من هؤلاء الذين ذممتهم، وبالزهد من هؤلاء الذين عفتهم، فإني قد اطلعت من عظمة الخالق وسير المحققين على ما يخرس لسان الانبساط، يعني الذي أخذوهم فيه، ويمحو النظر إلى كل فعل، وكيف أنظر إلى فعلي المستحسن وهو الذي وهبه لي وأطلعني على ما خفي عن غيري، كيف أنظر إلى فعلي المستحسن وهو الذي وهبه لي وأطلعني على ما خفي عن غيري، فهل حصل ذلك بي أو بلطفه، وكيف أشكر توفيقي للشكر، كيف أشكر توفيقي للشكر. التوفيق للشكر يحتاج إلى شكر، يعني أنا إن شكرت فهذا توفيق، هذا التوفيق للشكر يحتاج إلى شكر. قال: فكيف أشكر توفيقي للشكر؟ ثم أي عالم إذا سبر أمور العلماء من القدماء لم يحتقر نفسه؟ يعني من هو العالم الذي سبر أمور العلماء من القدماء ثم لم يحتقر نفسه؟ وأما إذا ما أخذت تقيس على أهل زمانك ممن ينتسبون إلى العلم، فلا بد أن نغسل منك اليدين وأن نكبر عليك أربعة رحمة الله عليك. تقيس نفسك بمن؟ إذا أردت أن تقيس نفسك فبالرجال قس وعليهم. وأما أن تقيس بأهل زمانك، أي عالم إذا سبر أمور العلماء من القدماء ثم لم يحتقر نفسه بعده، من هو؟ هذا في صورة العلم فدع معناه. وأي عابد يسمع بالعباد ولا يجري في صورة التعبد فدع المعنى. نسأل الله عز وجل معرفة تعرفنا أقدارنا حتى لا يبقى للعجب بمحتقر ما عندنا أثر في قلوبنا، ونرغب إليه في معرفة لعظمته تخرس الألسن أن تنطق بالإدلال، أن تدل على الله تبارك وتعالى، كذلك الذي قال: قد عبدته عبادة ما عبده بها أحد، والآن قد ضعفت. ونرجو من فضله توفيقا نلاحظ به آفات الأعمال التي بها نزهو، حتى تثمر الملاحظة لعيوبها الخجل من وجودها، إنه قريب مجيب. فإن أكثر العلماء مشتغلين بصورة العلم دون فهم حقيقته ومقصوده. القارئ مشغول بالروايات، القارئ للقرآن يقصد بالقراءات، عاكف على الشواذ، يرى أن المقصود نفس التلاوة، ولا يتلمح عظمة المتكلم ولا زجر القرآن ووعده. أكثر المشتغلين بالعلم تشغلهم هذه الصور الظاهرة، إلا من رحم الله. القراء مشغولون بالقراءات والروايات فيها، عاكفون على الشواذ، يرون أن المقصود نفس التلاوة. وكما وصف بعضهم الإمام ابن القيم رحمه الله فقال: ولقد رأيت بعض هؤلاء وهو يتكلف إخراج الضاد من مخرجها فما زال كذلك حتى رأيت لعابه يسيل على لحيته. والأمر أقرب من هذا بكثير. قال: وربما ظن أن حفظ القرآن يدفع عنه، فتراه يترخص في الذنوب، ولو فهم لعلم أن الحجة عليه أقوى ممن لم يقرأ. والمحدث، هذا ما يتعلق بالقراء، أو بعض ما يتعلق بالقراء وبعض ما يتعلق بالمحدثين، يجمع الطرق ويحفظ الأسانيد ولا يتأمل مقصود المنقول، ويرى أنه قد حفظ على الناس الأحاديث فهو يرجو بذلك السلامة، وربما ترخص في الخطايا ظنا منه أن ما فعل في الشريعة يدفع عنه. والفقيه قد وقع له أنه بما قد عرف من الجدال الذي يقوى به خصامه والمسائل التي قد عرف فيها المذهب، قد حصل بما يفتي به الناس ما يرفع قدره ويمحو ذنبه، فربما هجب على الخطايا ظنا منه أن ذلك يدفع عنه، وربما لم يحفظ القرآن ولم يعرف الحديث وأنهما ينهيان عن الفواحش بزجر ورفق، وينضاف إليه مع الجهل بهما حب الرياسة وإيثار الغلبة في الجدل فتزيد قسوة قلبه. وعلى هذا أكثر الناس، صور العلم عندهم صناعة فن، فهي تكسبهم الكبر والحماقة. وهذا واقع مشاهد في أكثر من اشتغل بالعلم إلا من رحم ربك. نسأل الله أن يرحمنا والمسلمين أجمعين. وقد حكى بعض المعتبرين عن شيخ أفنى عمره في علوم كثيرة أنه فتن في آخر عمره بفسق أصر عليه وبارز الله به، وكانت حاله بمضمونها أن علمي يدفع عني شر ما أنا فيه ولا يبقي له أثرا، وكان كأنه قد قطع لنفسه بالنجاة فلا يرى عنده أثر لخوف ولا ندم على ذنب. قال: فتغير في آخر عمره ولازمه الفقر، فكان يلقى الشدائد ولا ينتهي عن قبح حاله، يعني عن الفسق الذي أصر عليه في آخر عمره، إلى أن جمعت له يوما قراريط قدر من المعاملة على سبيل الكدية، يعني على سبيل التعرض بالسؤال، فاستحيا من ذلك وقال: يا رب إلى هذا الحد، كأنه أخذ على ربه العهد. قال الحاكي: فتعجبت من غفلته كيف نسي الله عز وجل وأراد منه حسن التدبير له والصيانة وسعة الرزق، وكأنه ما سمع قوله تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، ولا علم أن المعاصي تسد أبواب الرزق، وأن من ضيع أمر الله ضيعه الله، من ضيع أمر الله ضيعه الله. قال: فذا رأيت علما ما أفادك علمي هذا، لأن العالم إذا زل انكسر، وهذا مصر لا تؤلمه معصيته، وكأنه يجوز له ما يفعل، أو كأن له التصرف في الدين تحليلا وتحريما، فمرض عادلا ومات على أقبح حال، أسأل الله العافية. قال الحاكي: ورأيت شيخا آخر حصل صور العلم فما أفادته، كان أي فسق أمكنه لم يتحاشى منه ويسرع إليه، وأي أمر لم يعجبه من القدر عارضه بالاعتراض على المقدر واللو، فعاش أكدر عيش وعلى أقبح اعتقاد حتى درج، يعني حتى هلك. وهؤلاء لم يفهموا معنى العلم، وليس العلم صور الألفاظ، إنما المقصود فهم المراد منه، وذلك يورث الخشية والخوف، ويري المنة للمنعم بالعلم وقوة الحجة له على المتعلم. نسأل الله يقظة تفهمنا المقصود وتعرفنا المعبود سبحانه وتعالى. ونعوذ بالله من سبيل رعاع يتسمون بالعلماء، لا ينهاهم ما يحملون ويعلمون ولا يعملون، ويتكبرون على الناس بما لا يعلمون، ويأخذون عرض هذا الأدنى وقد نهوا عما يأخذون، غلبتهم طباعهم وما راضتهم علومهم التي يدرسون، فهم أخس حالا من العوام الذين يجهلون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. وهذا كما ترى توصيف دقيق جدا لأحوال أقوام لم ينتفعوا بعلمه، ولم يأتي منهم من العمل ما ينبغي أن يأتي من أهل العلم الصحيح. وتلحظ أمرا دل عليه الرجل رحمة الله عليه، وهو أنه كان يدل على أنه لا بد مع الأخذ بحقائق العلم وأصوله لا بد من مزجه بشيء من الرقائق وسير السلف، فهذه هي الطريقة المحمودة في التعلم وفي التعليم معه. ولكن تكون تلك الرقائق بمقدار الملح في الطعام، لأنها إن زادت اعتيدت، يعني اعتادها السامع لها، وحينئذ لا يبالي بها شيئا، كالرجل الذي يقوم على غسل الأموات وتغي بهم في قبورهم، لا تكاد تجد للموت عنده أثرا، لا يدمع له طرف ولا يقشعر له بدن ولا جلد، وإنما هو فيما هو سائر فيه يأخذ بالعادة التي تغلبت على طبعه فلم تعد تؤثر في قلب. فهذا الذي يكثر بالإدمان من الأخذ بالرقائق يتوقف عندها، هذه من ملح العلم وليست من صلبه، فإذا أغرق فيها فإن المغرق فيها لا يعد عالما، وإنما لابد من أن تكون بمقدار وعلى قدر، ولكن لابد من رعاية سير السلف، ولابد من النظر في الدقائق. يمزج بذلك معرفة الفقه ومعرفة الحديث ومعرفة الأصول وغير ذلك من تلك الأمور التي لا تكاد، كما قال الشيخ، تجد عند المقبل عليها خشية تورثه إياها إلا إذا كان متأملا سابرا لغور ما يأخذ، ناظرا إلى عظمة وجلال من أمر ونهى، وناظرا إلى حق من بلغ الرسالة وأدى الأمانة وأداه إلى هذا العلم الذي من الله تبارك وتعالى به عليه. نسأل الله يقظة تفهمنا المقصود وتعرفنا المعبود، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على البشير النذير صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى لم يكلفنا من العمل إلا ما نطيق، ورفع الله تبارك وتعالى عنا الحرج، وجعل الدين يسرا لا عسر فيه، وبين لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه ينبغي علينا أن نتكلف من الأعمال ما نطيق، فقال صلى الله عليه وسلم: اكلفوا من الأعمال ما تطيقون. وهذا حديث متفق على صحته من رواية أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. واكلفوا يعني خذوا وتحملوا، ما تطيقون ما تقدرون عليه دون مشقة. اكلفوا من الأعمال ما تطيقون، يعني تحملوا وخذوا من الأعمال ما تقدرون عليه دون مشقة. فهذا القانون النبوي العظيم بوضع العمل في دائرة الطاقة، وضع العمل في دائرة الطاقة، وجعل الفعل في إطار الاستطاعة. هذا قانون نبوي عظيم يبينه لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث المتفق على صحته: اكلفوا من الأعمال ما تطيقون. العمل ينبغي أن يكون في دائرة الطاقة، يعني لا يتكلف الإنسان ما لا يطيق، لأن الله تبارك وتعالى لم يكلف المسلم إلا ما يستطيع، ولا يكلف الله تبارك وتعالى نفسا إلا وسعها. والعمل ينبغي أن يكون في إطار الاستطاعة، فهذا القانون النبوي ينطلق منه ابن الجوزي في صيد الخاطر فيقول: ينبغي للعاقل ألا يقدم على العزائم حتى يزن نفسه هل يطيقها، ويجرب نفسه في ركوب بعضها سرا من الخلق، فإنه لا يأمن أن يرى في حالة لا يصبر عليها ثم يعود فيفتضح. إذا كان آخذا بالعزيمة تاركا للرخصة، فينبغي عليه أن لا يقدم على الأخذ بالعزيمة مع وجود الرخصة حتى يزن نفسه هل يطيق ذلك أو لا يطيق، ويجرب نفسه في ركوب بعضها سرا من الخلق، فإن استطاع فذلك، وإن لم يستطع فإنه يترك ذلك ويأخذ بما يستطيع. مثاله: رجل سمع بذكر الزهاد فرمى ثيابه الجميلة ولبس الدون يعني الأقل وتفرد في زاوية، وغلب على قلبه ذكر الموت والآخرة، فلم يلبث متقاضى الطبع أن ألح بما جرت به العادة. فيعود إلى ما تعوده من قبل، لا يصبر. فمن القوم من عاد بمرة إلى أكثر مما كان عليه، كالانتكاس الذي يحدث بعد فترة النقاهة، إذا انتكس الإنسان فعاد المرض أشد مما كان، كأكل الناقه من مرض. يعني الرجل الذي هو في طور النقاهة يأكل بعد أن يبل من المرض أي يشفى من المرض، فيأكل أكلا شديدا فينتكس مرة أخرى ويعود المرض أشد مما كان عليه. ومنهم من توسط الحال فبقي كالمذبذب، لا هو بالذي على مقتضى الطبع والعادة على حسب ما كان، ولا هو استطاع أن يأخذ بما أراد أن يحمل نفسه عليه، فصار لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. وإنما العاقل هو الذي يستر نفسه بين الناس بثوب وسط، لا يخرجه من أهل الخير ولا يدخله في زي أهل الفاقة، يعني لا يرى عليه من ثياب الزهاد ما يعرف به أنه من الزهاد الذين طلقوا الدنيا وأقبلوا على الآخرة جملة ولم يعد لهم من ملذات الحياة شيء، فيطالبه الناس بما تلبس به من حالة وهو لا يستطيع. ولا هو بالذي يلبس لباسا يخرجه من حد أهل الخير فيتهتك، أو أن يكون مغاليا في ثيابه كأنه من أهل الدنيا والترف. ولكن العاقل يتوسط بثوب وسط لا يخرجه من أهل الخير ولا يدخله في زي أهل الفاقة، فإن قويت عزيمته عمل في بيته ما يطيق، وترك ثوب التجمل لستر الحال ولم يظهر شيئا للخلق، فإنه أبعد من الرياء وأسلم من الفضيحة. وفي الناس من غلب عليه قصر الأمل وذكر الآخرة حتى دفن كتب العلم، وهذا الفعل يقول ابن الجوزي عندي من أعظم الخطأ، وإن كان منقولا عن جماعة من الكبار فإن هذا لا يجوز. ولقد ذكرت هذا، يعني دفن كتب العلم، وبعضهم كان يمحوها لأنها كانت تكتب بالمداد، فبعضهم كان يمحوها بالماء، وهذه مسألة من المسائل التي وقع فيها الخطأ. فقال: ذكرت هذا الفعل لبعض مشايخنا فقال: أخطأوا كلهم. وقد تأولت لبعضهم بأنه كان في تلك الكتب التي دفنها أحاديث عن قوم ضعفاء ولم يميزوها كما روي عن سفيان عندما دفن كتبه، فأراد أن يتخلص منها لأنه اشتبه عليه الأمر ولا يستطيع أن يخرج الأحاديث التي رويت عن القوم الضعفاء من الأحاديث الصحيحة، فخشي أن يكون ذلك تغريرا بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، أو كان في تلك الكتب التي محيت أو دفنت شيء من الرأي، يعني من علم الكلام أو إعمال العقل مع وجود النص، فلم يحبوا أن يؤخذ عنهم، فكان من جنس تحريق عثمان بن عفان رضي الله عنه للمصاحف لئلا يؤخذ بشيء مما فيها من المجمع على غيره فتكون فتنة. وهذا التأويل يصح في حق علمائه، يعني علماء الزهاد الذين دفنوا الكتب بعد أن صنفوها وحرروها وجمعوا ما فيها. فأما غسل أحمد ابن أبي الحواري كتبه وابن أصباط فتفريط محض، يعني يريد أن يقول إنه لم يكن من علمائهم، فما الذي حمله؟ قال: هذا تفريط محض، فالحذر الحذر من فعل ما يمنع منه الشرع، أو من ارتكاب ما يظن عزيمة وهو خطيئة، أو من إظهار ما لا يقوى عليه المظهر فيرجع القهقرى. وعليكم من العمل بما تطيقون كما قال النبي المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا قانون النبوي، اكلفوا من الأعمال ما تطيقون، لا يكلف الإنسان نفسه فوق طاقتها في العمل، وفي الوقت ذاته لا يتكاسل ولا يتوانى، يعني يكون عالي الهمة، لأنه ربما كانت قدرته تأتي بما هو أكبر مما يأتي به، ولكن هو يتوقف عند حدود التواني والكسل ويقول: أنا لا أقوى على شيء فوق هذا، فيغر نفسه. وفي الوقت ذاته إذا وصل إلى حدود الطاقة فإنه ينبغي عليه ألا يتجاوز ذلك، حتى إنه إذا ما وصل إلى المرحلة التي ينقطع فيها يكون كالمنبت، لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. الرجل الذي يأخذ ناقته ويسير في الصحراء ويحملها على الإسراء ولا يعطيها راحتها ولا كفايتها طعاما وشرابا يظل حاملا عليها مجدا مشمرا فتموت فينبت ينقطع. المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. فكذلك الذي يسير إلى الله تبارك وتعالى في العمل، لأن الجسد كالمركب الذي يحمل الإنسان يحمل الروح في طريق وصول العبد إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك إذا ضعفت الروح وقوي الجسد كان كالفارس الضعيف على الفرس الشديدة، فإنه لا يقوى على أن يوجهها. وكذلك إذا كان العبد ذا روح قوية وجسد ضعيف فإنه لا يقوى على فعل شيء، كالفارس المقدام معه فرس ضعيف لا يحسن الفر والفر ولا يستطيع أن يأتي بشيء يسر. فهذه الموازنة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم هي قانون نبوي في مسألة العمل. ومعنى هذا أن يبذل المرء جهده ويستفرغ وسعه ولا يقصر في بذل ولا يبخل على العمل بعطاء، لأنه لا يصلح العلم مع قلة العمل. إذا حصل الإنسان العلم وقصر في العمل لا يصلح علمه. وهذه نظرة لابن الجوزي رحمه الله في سبيل صلاح القلوب بالجمع بين العلم والعمل. يقول رحمه الله: صلاح القلب بالعلم والعمل، ليس بالعلم وحده يصلح القلب ولا بالعمل وحده يصلح القلب أيضا، لا يصلح القلب إلا بالعلم والعمل. قال رحمه الله: رأيت الاشتغال بالفقه وسماع الحديث لا يكاد يكفي في صلاح القلب إلا أن يمزج بالرقائق والنظر في سير السلف الصالحين، لأنهم تناولوا مقصود النقل وخرجوا عن صور الأفعال المأمور بها إلى ذوق معانيها والمراد بها. خرجوا عن صور الأفعال المأمور بها إلى ذوق المعاني وإلى البحث والتفتيش عما هو مراد بها. قال: وما أخبرتك بهذا إلا بعد معالجة وذوق. يعني هو جرب رحمة الله عليه، جرب أن الاشتغال بالفقه وحده وأن سماع الحديث لا يكاد يكفي في صلاح القلب إلا أن يمزج ذلك بالرقائق والنظر في سير السلف الصالحين. فهؤلاء السلف رضي الله عنهم تناولوا مقصود النقل ثم خرجوا عن صور الأفعال المأمور بها إلى ذوق المعاني والمراد بها. وما أخبرتك بهذا إلا بعد معالجة وذوق، لأني وجدت جمهور المحدثين وطلاب الحديث همة أحدهم في الحديث العالي وتكثير الأجزاء الحديثية، يعني أن يكون ذا إسناد عال ثم يكثر في الجمع. وجمهور الفقهاء همتهم في علوم الجدل وما يغالب به الخصم، وكيف يرق القلب مع هذه الأشياء؟ فتجد ها هنا قسوة، قساوة في القلب. وقد كان جماعة من السلف يقصدون العبد الصالح للنظر إلى سمته وهديه لا لاقتباس علمه. الرجل الصالح المكب على العبادة المنشغل بالآخرة على قانون السلف في الاعتقاد والعمل، فيظهر الله تبارك وتعالى عليه أنوارا من جراء مكابدته لقيام الليل وصيام النهار، فيذهبون ينظرون إلى سمته وإلى هديه لا ليقتبسون من علمه، وذلك أن ثمرة علمه هديه وسمته. فافهم هذا وامزج طلب الفقه والحديث بمطالعة سير السلف والزهاد في الدنيا ليكون سببا لرقة قلبك، والله الموفق للمقصود، ولا يصلح العمل مع قلة العلم. فهما في ضرب المثل كسائق وقائد، والنفس بينهما حرون، ومع جد السائق والقائد ينقطع المنزل، ونعوذ بالله من الكتور. يقول: السائق العلم، القائد العمل، النفس تحرن بين السائق والقائد، مع جد السائق والقائد ينقطع المنزل، يعني تقطع المسافة إلى الغاية إلى المقصود، ونعوذ بالله من الفتور. فقد حض رحمه الله على النظر في سير السلف، وقد صار هو رحمه الله لنا سلفا، هو حض على النظر في سير السلف وصار لنا نحن سلفا رحمة الله عليه، فهو من السلف. فالنظر في سيرته هو يرويها بنفسه عن نفسه بليغ في بلاغ البيان وفصيح في الإفصاح عن حقيقة هذا الشأن. نظر في حاله هو نظر في سير السلف، لأنه صار لنا سلفا، هو حضنا على النظر في سير السلف ثم مضى راشدا إن شاء الله وصار لنا سلفا، فالنظر في سيرته أخذ بنصيحته. قال رحمه الله: لقد تأملت نفسي بالإضافة إلى عشيرتي الذين أنفقوا أعمارهم في اكتساب الدنيا. العشيرة التي يحيا وسطها المرء، أنفقوا الأعمار في اكتساب الدنيا، وأنفقت زمن الصبوة والشباب في طلب العلم، فرأيتني لم يفتني مما نالوه إلا ما لو حصل لي ندمت عليه. قال: فما الذي حصلوه ولم أحصله؟ يقول: أنا وعشيرتي طلبوا الدنيا وطلبت العلم، فمضت الأيام، أنفقوا الأعمار في اكتساب الدنيا وأنفقت زمن الصبوة والشباب في طلب العلم، فرأيتني في النهاية لم يفتني مما نالوه، لم يفتني مما نالوه إلا ما لو حصل لي لندمت عليه. يعني لو حصلت لي الدنيا لندمت على الدنيا لو كانت حصلت لي، فهذا الذي حصلوه. ثم تأملت حالي فإذا عيشي في الدنيا أجود من عيشهم. قال: فإذا عيشي في الدنيا أجود من عيشهم، وجاهي بين الناس أعلى من جاههم، وما نلته من معرفة العلم لا يقاوم. فقال لي إبليس: ونسيت تعبك وسهرك؟ فقلت له: أيها الجاهل، تقطيع الأيدي لا وقع له عند رؤية يوسف، فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن. فهذا الألم في التقطيع عند رؤية طلعة يوسف كان لا شيء، يعني عند تحصيل لذة المقصود لا يحس المرء بالألم. فهو يقول: قلت له: أيها الجاهل، تقطيع الأيدي لا وقع له عند رؤية يوسف، وما طال الطريق أدت إلى صديق. الطريق التي تؤدي إلى الصديق لا يمكن أن تكون طويلة، ما طال الطريق تؤدي إلى صديق. جزى الله المسير إليه خيرا، وإن ترك المطايا كالمزاد. المزاد وعاء يحمل فيه الماء في السفر كالقربة ونحوها، تكون المطية من كثرة السفر كأنها ذلك الشن، ذلك الذي يوضع فيه الماء من تلك الآنية يلزق بعضه ببعض. ولقد كنت في حلاوة طلب العلم ألقى من الشدائد ما هو عندي أحلى من العسل لأجل ما أطلب وأرجو. كنت زمان الصبا آخذ معي أرغفة يابسة فأقرج في طلب الحديد، وأقعد على نهر عيسى، اسم نهر هنالك، فلا أقدر على أكلها إلا عند المساء، فكلما أكلت لقمة شربت عليها من ماء النهر، وعين همتي لا ترى إلا لذة تحصيل العلم. فأثمر ذلك عندي أني عرفت بكثرة سماعي لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحواله وآدابه وأحوال الصحابة والتابعين، وأثمر ذلك عندي من المعاملة ما لا يدرى إلا بالعلم، حتى إنني أذكر في زمان الصبوة ووقت الغلمة، يعني شدة الشهوة للجماع والعزبة، أذكر قدرتي على أشياء كانت نفسي تتوق إليها فوقان العطشان إلى الماء الزلال، ولم يمنعني عنها إلا ما أثمر عندي العلم من خوف الله عز وجل. يقول: أثمر ذلك عندي المعاملة المراقبة لله تبارك وتعالى، يقصد التقوى. فيقول: وكنت في شدة الغلمة في حال الفتوة، فتوة الشباب وثورة الشهوة، عندي قدرة على أشياء كانت النفس تتوق إليها توقان العطشان إلى الماء الزلال، ولم يمنعني عنها مع القدرة عليها إلا ما أثمر عندي العلم من خوف الله عز وجل. ولولا خطايا لا يخلو منها البشر لقد كنت أخاف على نفسي من العجب، غير أنه عز وجل صانني وعلمني وأطلعني من أسرار العلم على معرفته وإيثار الخلوة به، حتى إنه لو حضر معي معروف وبشر لرأيتهما زحمة من حلاوة تفرده. يقول: لو حضر معي معروف الكرخي أبو محفوظ من كبار الزهاد، وبشر بن الحارث الحافي الزاهد معروف، يقول: لو حضر عندي هذان هما من كبار الزهاد لرأيتهما زحمة، لأنه يريد أن يخلو بربه. ثم عاد فغمسني في التقصير والتفريط حتى رأيت أقل الناس خيرا منه. يعلمه ربه ويؤدبه وكذلك الشأن مع الأولياء، فإن الله تبارك وتعالى قد يمكن من أوليائه أعداءه أحيانا من أجل أن يستل من قلوبهم العجب، وقد يسلط عليهم أمورا تكون بالنسبة لهم مذلة في رأي العين، ولكنها في حقيقة الأمر ما هي إلا لتطييب قلوبهم وتنقية تلك القلوب مما يمكن أن يعلق بها من تلك الشوائب كالعجب والغرور وما أشبه من تلك الآفات التي يمكن أن يجدها المرء في نفسه إذا وجد نفسه سابقا وإذا وجد نفسه متميزا ومتفردا. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول: البذاذة من الإيمان، يعني رثاثة الهيئة وتواضع الحال من الإيمان، حتى لا يؤدي ذلك إلى العجب ولا يؤدي ذلك إلى شيء من الغرور. قال: ثم عاد ربي فغمسني في التقصير والتفريط حتى رأيت أقل الناس خيرا مني، وتارة يوقظني لقيام الليل ولذة مناجاته، وتارة يحرمني ذلك مع سلامة بدني. ولولا بشارة العلم بأن هذا نوع تهذيب وتأديب لخرجت إما إلى العجب عند العمل وإما إلى اليأس عند البطالة، لكن رجائي في فضله قد عادل خوفي منه. هذا كلام متين جدا يدل على أن الرجل كان خبيرا بأطواء نفسه، بأطواء نفسه خاصة، وكان خبيرا بمعاملته لربه جل وعلا، وكان واعيا للحكمة، وكان سائرا على قانون نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا يأتي عجب ولا يأتي يأس، وإنما ينزل كل حالة منزلها من غير ما إفراط ولا تفريط. يقول: تارة يوقظني لقيام الليل ولذة المناجاة، وتارة يحرمني من ذلك مع سلامة البدن. ولولا بشارة العلم بأن هذا نوع تهذيب وتأديب لخرجت إما إلى العجب عند العمل وإما إلى اليأس عند البطالة، لكن رجائي في فضله قد عادل خوفي منه. وقد يغلب الرجاء بقوة أسبابه، لأني رأيت أنه قد رباني منذ كنت طفلا، فإن أبي قد مات وأنا لا أعقل، والأم لم تلتفت إلي، فركز في طبعي حب العلم، ركز الله في طبعي حب العلم، وما زال يوقعني على المهم فالمهم، ويحملني إلى من يحملني إلى الأصوب حتى قوم أمري، يعني حتى استقام لي الطريق. وكم قد قصدني عدو فصده عني، وإذ رأيته قد نصرني وبصرني ودافع عني ووهب لي وقوى رجائي في المستقبل بما قد رأيته في الماضي، ولقد تاب على يدي في مجالس الذكر أكثر من 200,000، وأسلم على يدي أكثر من 200 نفس، وكم سالت عين متجبر بوعظي لم تكن تسير، ويحق لمن تلمح هذا الإنعام أن يرجو التمام. يعني يقول: لا أقول هذا افتخارا، وإنما أتلمحه إنعاما فأرجو به تماما، يعني أن يحسن الله تبارك وتعالى لي الختام. يقول: وكم قد قصدني عدو فصده عني، وإذ رأيته قد نصرني وبصرني ودافع عني ووهب لي وقوى رجائي في المستقبل بما قد رأيته في الماضي، ولقد تاب على يدي في مجالس الذكر أكثر من 200,000، وأسلم على يدي أكثر من 200 نفس، وكم سالت عين متجبر بوعظي لم تكن تسير، ويحق لمن تلمح هذا الإنعام أن يرجو التمام. وربما لاحت أسباب الخوف بنظري إلى تقصيري وزللي، ولقد جلست يوما فرأيت حولي أكثر من 10,000، ما فيهم إلا من قد رق قلبه. هذا أكبر واعظ في تاريخ الإسلام، الإمام ابن الجوزي رحمة الله عليه، وهذا العدد الذي يذكره عدد كبير جدا، لأن 10,000 في زمنه من الذي كان يبلغه؟ من الذي كان يبلغهم ما يقوله ويتكلم بصوته المجرد الحي؟ ليس هنالك من مكبر للصوت يسمع إلى عدة كيلومترات أو غير ذلك، وإنما هو يتكلم ويتكلم في حالة يجد فيها من الرقة ما لا يستطيع أن يجد فيها من القوة على البيان والبلاغ ما يمكن أن يكون معادلا لذلك الجمع في صورة من الصور، فعشرة آلاف، قال رأيتهم حولي أكثر من 10,000 ما فيهم إلا من قد رق قلبه أو دمعت عينه، فقلت لنفسي كيف بك إذا نجوا وهلكت، فصحت بلسان والدي إلهي وسيدي إن قضيت علي بالعذاب غدا فلا تعلمهم بعذابي صيانة لكرمك لا لأجلي لئلا يقول عذب من دل عليه. هذا رجل اتعامل على هذا النحو الشفيف، فيقول لما رأيت هؤلاء ما منهم إلا من قد رق قلبه أو دمعت عينه فقلت لنفسي كيف بك يجوز وكيف بك إذا نجوا وهلكت، فصحت بلسان والدي إلهي وسيدي إن قضيت علي بالعذاب غدا فلا تعلمهم بعذاب، يعني يقول إذا أدخلتني النار فاجعلني في مكان لا يراني فيه منهم أحد. لما؟ يقول صيانة لكرمك لا لأجلي أنا لئلا يقول عذب من دل عليه، لئلا يقول عذب من دل عليه. إلهي قد قيل لنبيك صلى الله عليه وسلم اقتل ابن أبي المنافق، فقال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. انظر إلى استدلاله، فيقول أنا أدل عليه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قيل له اقتل رأس النفاق ابن أبي قال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث صحيح رواه البخاري في صحيحه. إلهي فاحفظ حسن عقائدهم في بكرمك أن تعلمهم بعذاب الدليل عليه. حاشاك وعزتك يا رب من تكدير الصافي، لا تبر عودا أن تريشته، حاشا لبان الجود أن ينقضى، لا تعطش الزرع الذي نبته بصوب إنعامك قد روضى. رجل عجيب رحمة الله عليه، لما كان طلب العلم والبحث عنه وكتابته والتفتيش عليه من عمل القلب والجوارح كان من أفضل الأعمال، ومنزلته من عمل الجوارح كمنزلة أعمال القلب من الإخلاص والتوكل والمحبة والإنابة والخشية والرضا ونحوها من الأعمال الظاهرة. فإن قيل فالعلم إنما هو وسيلة إلى العمل ومراد له، والعمل هو الغاية، ومعلوم أن الغاية أشرف من الوسيلة، فكيف تفضل الوسائل على غاياتها؟ قيل كل من العلم والعمل ينقسم قسمين، منه ما يكون وسيلة ومنه ما يكون غاية، من العلم ما هو وسيلة ومنه ما هو غاية، ومن العمل ما هو وسيلة ومنه ما هو غاية. فليس العلم كله وسيلة مرادة لغيرها، فإن العلم بالله وأسمائه وصفاته هو أشرف العلوم على الإطلاق، وهو مطلوب لنفسه مراد لذاته. قال الله تعالى الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فأخبر سبحانه أنه خلق السماوات والأرض ونزل الأمر بينهن ليعلم عباده أنه بكل شيء عليم وهو على كل شيء قدير، فهذا العلم هو غاية الخلق المطلوبة. وقال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، العلم بوحدانيته تعالى وأنه لا إله إلا هو مطلوب لذاته، وإن كان لا يكتفى به وحده بل لا بد معه من عبادته وحده لا شريك له، فهما أمران مطلوبان لأنفسهما، أن يعرف الرب تعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه، وأن يعبد بموجبها ومقتضاها. فكما أن عبادته مطلوبة مرادة لذاتها فكذلك العلم به ومعرفته، فمن العلم ما هو وسيلة ومنه ما هو غاية، ومن العمل ما هو وسيلة ومنه ما هو غاية. وأيضا فإن العلم من أفضل أنواع العبادات، فهو متضمن للغاية والوسيلة مع وسيلة وغاية مع. وقولكم إن العمل غاية إما أن تريدوا به العمل الذي يدخل فيه عمل القلب والجوارح أو العمل المختص بالجوارح فقط، فإن أريد به العمل الذي يدخل فيه عمل القلب والجوارح فهو حق، وهو يدل على أن العلم غاية مطلوبة لأنه من أعمال القلب، وإن أريد به الثاني وهو عمل الجوارح فقط فليس بصحيح، فإن أعمال القلوب مقصودة ومرادة لذاتها كالخوف والرجاء بعد الإيمان والإخلاص كالإنابة والإخبات والخشوع، فهذه من أعمال القلوب وهي مرادة لذاتها، بل في الحقيقة أعمال الجوارح وسيلة مرادة لغيرها، فإن الثواب والعقاب والمدح والذم وتوابعها هو للقلب أصلا وللجوارح تبعا، وكذلك الأعمال المقصودة بها أولا صلاح القلب واستقامته وعبوديته لربه ومليكه، وكذلك الأعمال المقصودة بها أولا صلاح القلب واستقامته وعبوديته لربه ومليكه، وجعلت أعمال الجوارح تابعة لهذا المقصود مرادة، وإن كان كثير منها مرادا لأجل المصلحة المترتبة عليه، فمن أجلها صلاح القلب وزكاؤه وطهارته واستقامته، فعلم أن الأعمال منها غاية ومنها وسيلة، وأن العلم منه غاية ومنه وسيلة، وأيضا فالعلم الذي هو وسيلة إلى العمل فقط إذا تجرد عن العلم لم ينتفع به صاحبه فالعمل أشرف منه، وأما العلم المقصود الذي تنشأ ثمرته المطلوبة منه من نفسه فهذا لا يقال إن العمل المجرد أشرف منه، فكيف يكون مجرد العبادة البدنية أفضل من العلم بالله وأسمائه وصفاته وأحكامه في خلقه وأمره، ومن العلم بأعمال القلوب وآفات النفوس والطرق التي تفسد الأعمال وتمنع وصولها من القلب إلى الله، والمسافات التي بين الأعمال والقلب وبين القلب والرب تبارك وتعالى، وبما تقطع تلك المسافات، إلى غير ذلك من علم الإيمان وما يقويه وما يضعف. كيف يقال إن العمل المجرد أشرف من هذا كله؟ كيف؟ فكيف يقال إن مجرد التعبد الظاهر بالجوارح أفضل من العلم؟ بل من قام بالأمرين فهو أكمل، فإذا كان في أحدهما فضل ففضل هذا العلم خير من فضل العبادة، يعني إذا كانت هنالك زيادة على الآخر، يعني إذا قام بالأمرين معا علما وعملا فهذا في أكمل المنازل، وأما إذا كان هنالك زيادة لشيء على شيء من هذين من العلم والعمل ففضل هذا العلم خير من فضل العبادة، فإذا كان في العبد فضلة يعني زيادة وبقية، فإذا كان في العبد فضلة زيادة وبقية كان صرفها إلى العلم الموروث عن الأنبياء أفضل من صرفها إلى مجرد العبادة، فهذا فصل الخطاب في هذه المسألة والله أعلم. هنالك من ضمن الأشياء التي تصيب العالم والعامل والعالم العامل معا، تصيب هؤلاء بتلك الماحقة التي إذا ما أصابته كانت قاصمة الله، الاغترار بالعلم، إذا اغتر العالم بعلمه ووقع في الغرور فإن ذلك يكون داعية للبطالة وداعية لترك العلم، وفي رصد دقيق لهذه الظاهرة من ظواهر تعلق العلم بالعمل يظهر ابن الجوزي رحمه الله وهو عالم من علماء القلوب الحاذقين، يظهر عوار أقوام وسمهم العلم بوسمه، يعني لهم ظاهر يدل على أنهم من أهل العلم ولم تنفذ بشاشة العلم إلى قلوبهم، فكان العلم وبالا عليهم ونقمة مسوقة إليهم، والله العاصم من الضلال لا رب غيره ولا إله سواه. قال ابن الجوزي رحمه الله: رأيت جماعة من العلماء يتفسحون، يعني يترخصون ويظنون أن العلم يدفع عنه، وما يدرون أن العلم خصمه، وأنه يغفر للجاهل 70 ذنبا قبل أن يغفر للعالم ذنب واحد. فهؤلاء يترخصون يتفسحون بالأشياء لا يضيقون، ويظنون أن العلم يشفع لهم، والعلم خصم لهم عند الله تبارك وتعالى، حيث أقيمت الحجة عليهم بعلمهم، وذاك أن الجاهل لم يتعرض بالحق والعالم لم يتأدب معه. ورأيت بعض القوم يقول: أنا قد ألقيت من جلي بين الحصادين ونمت، ثم يتفسح في أشياء لا تجوز، فتفكرت فإذا العلم الذي هو معرفة الحقائق والنظر في سير القدماء والتأدب بآداب القوم ومعرفة الحق وما يجب له ليس عند هؤلاء، ليس عند هؤلاء القوم الذين يتفسحون يترخصون يتوسعون ولا يضيقون، وإنما عندهم صور ألفاظ يعرفون بها ما يحل وما يحرم، وليس ذلك العلم النافع. هذا كلام متين جدا، وينبغي على كل طالب علم أن يتحفظه وأن يتأمل فيه. العلم ليس هو أن تعرف فقط ولا تتفاعل وجدانيا ولا تأتي بعد ذلك بصورة هذا العلم بحقيقته في حركات الحياة، ذلك كله صورة العلم لا حقيقة العلم. عندهم صور ألفاظ يعرفون بها ما يحل وما يحرم، وليس ذلك العلم النافع. إنما فهم الأصول ومعرفة المعبود وعظمته وما يستحقه والنظر في سير الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته والتأدب بآدابهم وفهم ما نقل عنهم هو العلم النافع الذي يدع أعظم العلماء أحقر عند نفسه من أجهل الجهلاء. كلام متين جدا ورحمة الله عليه. يقول عندما تفهم الأصول وتعرف المعبود وعظمته وما يستحقه وتنظر في سير الرسول صلى الله عليه وسلم وفي سير صحابته وتتأدب بآدابهم وتفهم ما نقل عنهم، إن حصلت ذلك فهو العلم النافع الذي يدع أن يترك أعظم العلماء أحقر عند نفسه من أجهل الجهال. ورأيت بعض من تعبد مدة ثم فتر أي كسل، فبلغني أنه قال قد عبدته عبادة ما عبده بها أحد والآن قد ضعفت. فهذا يدل على ربه، يقول عبدته عبادة ما عبده بها أحد الآن قد ضعفت. فقلت ما أخوفني أن تكون كلمته هذه سببا لرد الكل، يعني ما أسلف من العبادة وما يقوى عليه الآن، لأنه قد رأى أنه عمل مع الحق شيئا وإنما وقف يسأل النجاة بطلب الدرجات، ففي حق نفسه فعل. وما مثله إلا كمثل من وقف يكدي فلا ينبغي أن يمن على المعطي. يكدي يعني يلح في المسألة، يعني كما قال المثل العربي القديم أحسن إلي وأنا مولاك. المثل العربي القديم فيه أحسن إلي وأنا مولاك، يعني وأنا سيده، فكيف أحسن إلي وأنا مولاك؟ فهو يقول هذا الذي كان يصنع ما يصنع إنما كان يجتهد في نيل الدرجات ولم يكن يعنيه أن يرضي رب الأرض والسماوات. ككثير من الزهاد الذين يقبلون على العبادة بجد واجتهاد وتجويع نفس وحمل عليها بما لا تطيقه، لماذا؟ لتظهر عليهم الكرامات. فكثير من هؤلاء إنما يبذلون الوسع وغاية المجهود بما لا يتصور في ألوان العبادة، وهمهم أن يحصلوا الولاية وأن تظهر عليهم الكرامات. فهذا عابد لماذا؟ هذا ليس بعابد لرب الأرض والسماوات، وإنما هو عابد لشهوات نفس خفية يريد أن يحصل بها الكرامات ليرتفع بتلك الكرامات على رؤوس الأشهاد. فيقول الشيخ رحمة الله عليه وهو واع لهذه المسائل وعيا كاملا، يقول إنما وقف يسأل النجاة بطلب الدرجات ففي حق نفسه فعل، وما مثله إلا كمثل من وقف يكدي فلا ينبغي أن يمن على المعطي، وإنما سبب هذا الانبساط الجهل بالحقائق، يعني الذي جعلهم يتوسعون هكذا ويأتي منهم مثل هذه المهلكات أن عندهم جهلا بالحقائق. قال وأين هو، يعني هذا الذي كان يقول ما قال قد عبدته عبادة ما عبده بها أحد والآن قد ضعفت، وأين هو من كبار علماء المعاملة، يعني الزهد والاجتهاد في العبادة ومراقبة الله سبحانه وتعالى، الذين كان فيهم مثل صلة ابن أشيم إذا رآه السبع هرب منه وهو يقول إذا انقضى الليل عند صلاته يا رب أجرني من النار أو مثلي يسأل الجنة. وهو ذكر هذه القصة، قصة صلة ابن أشيم رحمة الله عليه، في صفة الصفر، وذلك أنه كان في سفر رحمه الله، وكان من العباد الزهاد المشتغلين بالعلم أيضا رحمه الله، وكان مراقبا لقلبه جدا. فكان في سفر مرة فقال رجل لنفسه: لأنظرن الليلة عبادة صلة. كان صلة كما تقول امرأته يصلي الليل، يقوم الليل، فما يستطيع أن يصل من زاوية الحجرة إلى فراشه إلا حبوا على يديه ورجليه من قيامه واجتهاده في قيامه بتبتله لله رب العالمين. فما يستطيع أن يصل من زاوية الحجرة إلى فراشه، والفراش في الحجرة، إلا على يديه ورجليه حبوا. فقال هذا الرجل لنفسه: أنا الليلة أنظر عبادة صلة. فأخذ الحبر، نام القوم، كانوا في سفر في جهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، فنزلوا منزلا في الطريق وكانوا متعبين فناموا، وأما هذا الذي أراد أن يراقب صلة فلم ينم. تظاهر صلة بالنوم حتى إذا ما ظن راجحا أن القوم جميعا قد ناموا، قام فتلفت كالمتلصص والآخر يلحظه، فلما وجد أن القوم نياما لا يريد أن يعلم به أحد إلا الله سبحانه وتعالى الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، قام فذهب بعيدا فتوضأ، أسبغ الوضوء ووقف يصلي. قال: وبينما هو في صلاته والآخر يرقبه يلاحظه غير بعيد عنه، قال: فبينما هو في صلاته إذ سمعت زئير الأسد. قال: فخفته فطلعت شجرة عالية وجاء الأسد يتخلع كأنما تتخلع أعضاؤه تخلعا في سيره. قال: فأقبل إلى صلة وأخذ يدور حوله ويتشمم، فلما فرغ من صلاته من ركعتيه أقبل على الأسد فقال: يا أبا الحارث، وهي كنية الأسد، إن كنت قد أمرت فينا بشيء فأنفذه، وإلا فانطلق راشدا. قال: فانطلق راشدا وقد جعل ذنبه بين رجليه كهيئة الكلب ومضى. قال: يصنع ذلك وأنا ينخلع قلبي من صدري من شدة الخوف وأنا فوق الشجرة. قال: فما زال بعد ذلك مقبلا على صلاته وأنا أدافع النوم مدافعة حتى كنا في السحر الأعلى، فرفع يديه إلى الله تبارك وتعالى فقال: يا رب أجرني من النار أو مثلي يسألك الجنة. قال: يا رب أجرني من النار أو مثلي يسألك الجنة. مثلي لا يسألك الجنة، ولكن أنا أطلب منك أن تجيرني من النار. ومعلوم أنه إذا أجاره من النار أدخله الجنة، ولكن هو يقول: مثلي لا يسألك الجنة، وإنما أنا أطلب منك أن تجيرني من النار. مع حاله الذي وصفه الرجل، والذي كان حريصا أي صلة على ألا يعلمه أحد، عبادة خفية لله تبارك وتعالى ببذل المجهود، كما كانوا يقولون: إن فلانا لو قيل له إنك تموت غدا ما استطاع أن يزيد في عمله شيئا. يعني لو قيل للواحد منا إنك ستموت في الغد فإنه لابد أن يجتهد، لا يضيع ثانية واحدة في العبادة وفي الذكر والإقبال على الله ورد المظالم، سيموت غدا، فسيكون على أقصى ما يستطيع من بذل مجهود في العبادة والإقبال على الله تبارك وتعالى، لأنه قد تحقق أنه سيموت غدا. فلو قيل لفلان إنك تموت غدا ما استطاع أن يزيد في عمله شيء، هو يسير على هذه السرعة ويبذل هذا المجهود، فلو قيل له ستموت غدا ما استطاع أن يزيد في عمله شيئا رحمة الله عليه. قال: وأبلغ من ذا قول عمر رضي الله عنه: وددت أن أنجو كفافا لا لي ولا علي. وعمر هو عمر رضي الله عنه. وقول سفيان عند موته لحماد بن سلمة: أترجو لمثلي أن ينجو من النار؟ قال: أترجو لمثلي أن ينجو من النار. وقول أحمد: لا بعد لا بعد، يشير إلى القصة التي هي في سيرة الإمام أحمد رحمة الله عليه، وذلك أن ابنه عبد الله كان عنده وهو يحتضر، فكان يقول له: يا أبت، قل لا إله إلا الله يلقنه كما هو أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وإن كان أحد، فإنه في سياق الموت لا يعرف أحد إلا من ثبته الله رب العالم. فلو كان أحمد يأتيه الحديث قال يا أبت قل لا إله إلا الله، فيقول لا بعد، يقول يا أبت قل لا إله إلا الله، يقول لا بعد، أغشي عليه ثم أفاق، فقال يا أبت كنت أقول لك قل لا إله إلا الله وأنت تقول لا بعد، ما هذا؟ قال يا بني لم أكن أقول ذلك لك، وإنما أتاني إبليس فوجدته عاضا على إبهامه ندما يقول فتني يا أحمد، فقلت لا بعد، يعني حتى تخرج الروح، لا أجزم بأني قد فتك إلا إذا طلعت الروح على السلامة واستقرت على أرض المقامة، وأما قبل ذلك ففي لحظة واحدة تأتي الضلال ويأتي الزيغ. قال لا بعد، قال لم أكن أعنيك، وإنما كنت أقول لإبليس يقول لي وقد رأيته عاضا على إبهامه ندما فتني يا أحمد، فتني يا أحمد فأقول لا بعد. قال ابن الجوزي رحمه الله فأنا أحمد الله عز وجل إذ تخلصت من جهل المتسمين بالعلم من هؤلاء الذين ذممتهم، وبالزهد من هؤلاء الذين عيبتهم، فإني قد اطلعت من عظمة الخالق وسير المحققين على ما يخرس لسان الانبساط، يعني الذي أخذوهم فيه، ويمحو النظر إلى كل فعل، وكيف أنظر إلى فعلي المستحسن وهو الذي وهبه لي وأطلعني على ما خفي عن غيري، كيف أنظر إلى فعلي المستحسن وهو الذي وهبه لي وأطلعني على ما خفي عن غيري، فهل حصل ذلك بي أو بلطفه؟ وكيف أشكر توفيقي للشكر؟ كيف أشكر توفيقي للشكر؟ التوفيق للشكر يحتاج إلى شكر، يعني أنا إن شكرت فهذا توفيق، هذا التوفيق للشكر يحتاج إلى شكر. قال فكيف أشكر توفيقي للشكر؟ ثم أي عالم إذا سبر أمور العلماء من القدماء لم يحتقر نفسه؟ يعني من هو العالم الذي سبر أمور العلماء من القدماء ثم لم يحتقر نفسه؟ وأما إذا ما أخذت تقيس على أهل زمانك ممن ينتسبون إلى العلم فلا بد أن نغسل منك اليدين وأن نكبر عليك أربعة رحمة الله عليك. تقيس نفسك بمن؟ إذا أردت أن تقيس نفسك فبالرجال قس وعليهم. وأما أن تقيس بأهل زمانك، أي عالم إذا سبر أمور العلماء من القدماء ثم لم يحتقر نفسه بعده، من هو؟ هذا في صورة العلم فدع معناه. وأي عابد يسمع بالعباد ولا يجري في صورة التعبد فدع المعنى. نسأل الله عز وجل معرفة تعرفنا أقدارنا حتى لا يبقى للعجب بمحتقر ما عندنا أثر في قلوبنا، ونرغب إليه في معرفة لعظمته تخرس الألسن أن تنطق بالإدلال، أن تدل على الله تبارك وتعالى، كذلك الذي قال قد عبدته عبادة ما عبده بها أحد، والآن قد ضعفت. ونرجو من فضله توفيقا نلاحظ به آفات الأعمال التي بها نزهو حتى تثمر الملاحظة لعيوبها الخجل من وجودها، إنه قريب مجيب. فإن أكثر العلماء مشتغلين بصورة العلم دون فهم حقيقته ومقصوده، القارئ مشغول بالروايات، القارئ للقرآن يقصد بالقراءات، عاكف على الشواذ، يرى أن المقصود نفس التلاوة ولا يتلمح عظمة المتكلم ولا زجر القرآن ووعده. أكثر المشتغلين بالعلم تشغلهم هذه الصور الظاهرة إلا من رحم الله. القراء مشغولون بالقراءات والروايات فيها، عاكفون على الشواذ، يرون أن المقصود نفس التلاوة، وكما وصف بعضهم الإمام ابن القيم رحمه الله فقال ولقد رأيت بعض هؤلاء وهو يتكلف إخراج الضاد من مخرجها فما زال كذلك حتى رأيت لعابه يسيل على لحيته. والأمر أقرب من هذا بكثير. قال وربما ظن أن حفظ القرآن يدفع عنه فتراه يترخص في الذنوب، ولو فهم لعلم أن الحجة عليه أقوى ممن لم يقرأ. والمحدث هذا ما يتعلق بالقراء، أو بعض ما يتعلق بالقراء، وبعض ما يتعلق بالمحدثين، يجمع الطرق ويحفظ الأسانيد ولا يتأمل مقصود المنقول، ويرى أنه قد حفظ على الناس الأحاديث فهو يرجو بذلك السلامة، وربما ترخص في الخطايا ظنا منه أن ما فعل في الشريعة يدفع عنه. والفقيه قد وقع له أنه بما قد عرف من الجدال الذي يقوى به خصامه والمسائل التي قد عرف فيها المذهب، قد حصل بما يفتي به الناس ما يرفع قدره ويمحو ذنبه، فربما هجم على الخطايا ظنا منه أن ذلك يدفع عنه، وربما لم يحفظ القرآن ولم يعرف الحديث، وأنهما ينهيان عن الفواحش بزجد ورفق، وينضاف إليه مع الجهل بهما حب الرياسة وإيثار الغلبة في الجدل فتزيد قسوة قلبه. وعلى هذا أكثر الناس، صور العلم عندهم صناعة فن، فهي تكسبهم الكبر والحماق، وهذا واقع مشاهد في أكثر من اشتغل بالعلم إلا من رحم ربك، نسأل الله أن يرحمنا والمسلمين أجمعين. وقد حكى بعض المعتبرين عن شيخ أفنى عمره في علوم كثيرة أنه فتن في آخر عمره بفسق أصر عليه وبارز الله به، وكانت حاله بمضمونها أن علمي يدفع عني شر ما أنا فيه ولا يبقي له أثرا، وكان كأنه قد قطع لنفسه بالنجاة فلا يرى عنده أثر لخوف ولا ندم على ذنب. قال: فتغير في آخر عمره ولازمه الفقر، فكان يلقى الشدائد ولا ينتهي عن قبح حاله، يعني عن الفسق الذي أصر عليه في آخر عمره، إلى أن جمعت له يوما قراريط قدر من المعاملة على سبيل الكدية، يعني على سبيل التعرض بالسؤال، فاستحيا من ذلك وقال: يا رب إلى هذا الحد، كأنه أخذ على ربه العهد. قال الحاكي: فتعجبت من غفلته كيف نسي الله عز وجل وأراد منه حسن التدبير له والصيانة وسعة الرزق، وكأنه ما سمع قوله تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، ولا علم أن المعاصي تسد أبواب الرزق، وأن من ضيع أمر الله ضيعه الله، من ضيع أمر الله ضيعه الله. قال: فذا رأيت علما ما أفادك علم هذا، لأن العالم إذا زل انكسر، وهذا مصر لا تؤلمه معصيته، وكأنه يجوز له ما يفعل، أو كأن له التصرف في الدين تحليلا وتحريما، فمرض عادلا ومات على أقبح حال، أسأل الله العافية. قال الحاكي: ورأيت شيخا آخر حصل صور العلم فما أفادته، كان أي فسق أمكنه لم يتحاشى منه ويسرع إليه، وأي أمر لم يعجبه من القدر عارضه بالاعتراض على المقدر واللو، فعاش أكدر عيش وعلى أقبح اعتقاد حتى درج، يعني حتى هلك. وهؤلاء لم يفهموا معنى العلم، وليس العلم صور الألفاظ، إنما المقصود فهم المراد منه، وذلك يورث الخشية والخوف، ويري المنة للمنعم بالعلم وقوة الحجة له على المتعلم، نسأل الله يقظة تفهمنا المقصود وتعرفنا المعبود سبحانه وتعالى. ونعوذ بالله من سبيل رعاع يتسمون بالعلماء، لا ينهاهم ما يحملون ويعلمون ولا يعملون، ويتكبرون على الناس بما لا يعلمون، ويأخذون عرض هذا الأدنى وقد نهوا عما يأخذون، غلبتهم طباعهم وما راضتهم علومهم التي يدرسون، فهم أخس حالا من العوام الذين يجهلون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. وهذا كما ترى توصيف دقيق جدا لأحوال أقوام لم ينتفعوا بعلمه، ولم يأتي منهم من العمل ما ينبغي أن يأتي من أهل العلم الصحيح. وتلحظ أمرا دل عليه الرجل رحمة الله عليه، وهو أنه كان يدل على أنه لا بد مع الأخذ بحقائق العلم وأصوله لا بد من مزجه بشيء من رقائق وسير السلف، فهذه هي طريقة المحمودة في التعلم وفي التعليم معه. ولكن تكون تلك الرقائق بمقدار الملح في الطعام، لأنها إن زادت اعتيدت، يعني اعتادها السامع لها، وحينئذ لا يبالي بها شيئا، كالرجل الذي يقوم على غسل الأموات وتغييبهم في قبورهم لا تكاد تجد للموت عنده أثرا، لا يدمع له طرف ولا يقشعر له بدن ولا جلد، وإنما هو فيما هو سائر فيه يأخذ بالعادة التي تغلبت على طبعه فلم تعد تؤثر في قلب. فهذا الذي يكثر بالإدمان من الأخذ بالرقائق يتوقف عندها، هذه من ملح العلم وليست من صلبه، فإذا أغرق فيها فإن المغرق فيها لا يعد عالما، وإنما لا بد من أن تكون بمقدار وعلى قدر. ولكن لا بد من رعاية سير السلف، ولا بد من النظر في الرقائق، يمزج بذلك معرفة الفقه ومعرفة الحديث ومعرفة الأصول وغير ذلك من تلك الأمور التي لا تكاد، كما قال الشيخ، تجد عند المقبل عليها خشية تورثه إياها إلا إذا كان متأملا سابرا لغور ما يأخذ، ناظرا إلى عظمة وجلال من أمر ونهى، وناظرا إلى حق من بلغ الرسالة وأدى الأمانة وأداه إلى هذا العلم الذي من الله تبارك وتعالى به عليه. نسأل الله يقظة تفهمنا المقصود وتعرفنا المعبود، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على البشير النذير صلى الله عليه وعلى آله وصحبه.